بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة من الدين والحياة. بعد عامين من معركة مؤتة وعلى أعقاب فتح مكة، كانت معركة تبوك بين المسلمين والروم في شهر رجب من العام 9 الهجري. فما هي أسباب تبوك؟ وهل شعر الروم بخطر المسلمين وأرادوا وضع حد لتلك القوة؟ وما الظروف التي ساهمت في تعاظم قوة المسلمين آنذاك؟ وما هي مجريات المعركة؟ وكيف استعد المسلمون لها؟ ولماذا سمي جيش المسلمين بجيش العسرة؟ ولماذا فر جيش الدولة الأولى في العالم وقت ذاك من جيش المسلمين مع وفرة عتادهم وقوة جنودهم؟ وهل من كرامات حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله خلال مسيره وجيشه إلى تبوك؟ وما كان وقع خطبته صلى الله عليه وآله في جيشه والتي افتتحها بالقول: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وخير السنن سنن محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن الهدى هدى الأنبياء، وأشرف القتل قتل الشهداء، وشر الندامة يوم القيامة، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، استغفر الله لي ولكم. ختم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. غزوة تبوك عنوان بحثنا في حلقة الليلة، ودائما مع ضيف العزيز سماحة الشيخ القادم محمد كنعان. باسمكم دوما مشاهدين الأعزاء ورحبوا بضيفي الكريم. السلام عليكم سماحة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد أن انتصر هرقل الروم على الفرس في العراق، لم يعد إلى القسطنطينية، بل بقي في بلاد الشام يعد العدة للاشتباك مع المسلمين. تلك القوة الجديدة التي بلغها عنه الكثير من الصعود النوعي، وبعد أن وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وآله والتي أجاب عليها بجواب لين خبيث، وقد نقل له جنوده بسالة بعض قيادات المسلمين في واقعة مؤتة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب كما أسلفنا في الحلقة الماضية. يجدر بالذكر أن بداية حكم هرقل كانت في السنة الأولى للهجرة النبوية الشريفة، وكان الحاكم من قبل قيصر الروم على منطقة دومة الجندل هو الأكيدر بن عبد الملك. دومة الجندل تسمى اليوم مدينة الجوف وما حولها في شمال السعودية، تبعد عن المدينة المنورة 15 ليلة، وهي قريبة من تبوك. وفي السنة الخامسة للهجرة وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن جمعا من أهالي المنطقة تجمعوا بأعداد كثيرة في دومة الجندل، وأنهم يريدون غزو المدينة، فخرج إليهم في 1000 من أصحابه يسير الليل ويكمن بالنهار، ومعه دليل نكب به عن الطريق المعتادة، حتى إذا أصبح على مسيرة يوم من منازلهم بلغهم الخبر فهربوا، ونزل صلى الله عليه وآله في عقر دارهم فلم يلق بها منهم أحدا. وكان الأكيدر المذكور ملكهم قد بلغه قدوم النبي صلى الله عليه وآله بجيشه، فهرب وخلى سوق مدينته، فأقام النبي صلى الله عليه وآله بها أياما يرسل السرايا، ثم عاد إلى المدينة المنورة ولم يلقى كيدا. هذا أمتى؟ بالسنة الخامسة للهجرة. بعد ذلك التاريخ أصبح النبي صلى الله عليه وآله حريصا على الاشتباك مع الروم مباشرة دون وكلائهم من القادة المحليين، يدفع بذلك شرهم ويرهب قلوبهم ويجرئ العرب عليهم، بعد أن كان ذلك مجرد حلم لدى بدو الجزيرة الذين يعلمون أن لا طاقة لهم بحرب جيوش منظمة كجيوش الروم. وقد أعد النبي صلى الله عليه وآله لذلك جيشا كبيرا، فراسل القبائل والأحياء التي دخلت الإسلام، وكان في غزواته كلها يسير بشكل سري أو شبه سري، لا يعلن عن ذلك إلا في غزوة تبوك، فإنه لم يكتفي بالإعلان عن مقصده، بل أعلمهم أنه لن يحتاج إلى حرب ولن يؤسر من المسلمين أحد، وأن الأمور ستنقاد له دون سيف ورمح. وكان ذلك في فورة من الحر وأثناء حصاد المواسم الزراعية، مما جعل بعض المسلمين يتلكأ في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله. وكان هذا الاستنفار بمثابة التمييز بين الطيب والخبيث، فافتضح فيها المنافقون والذين في قلوبهم مرض، حيث تخلف بعضهم عنه وسار بعضهم معه لأهداف موبوءة كالإعداد لقتله من خلال تنفير الناقة به كما يذكر لنا التاريخ. وسننقل بعضا من كلمات الإمام الكاظم عليه السلام واصفا أحوال ما قبل الغزو وأثنائه. أقتطع من كلام الإمام عليه السلام موضع الحاجة، حيث يقول: اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تأتيه الأخبار عن صاحب دومة الجندل، وكانت تلك النواحي مملكة عظيمة مما يلي الشام، وكان يهدد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يقصده ويقتل أصحابه ويبيد خضراءهم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خائفين وجلين من قبله، حتى كانوا يتناوبون على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم 20 منهم، كلما صاح صائح ظنوا أن قد طلع أوائل رجاله وأصحابه. وأكثر المنافقون الأراجيف والأكاذيب، وجعلوا يتخللون أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ويقولون: إن أكيدر قد أعد لكم من الرجال كذا، ومن الكراع كذا، ومن المال كذا، وكاتب أكيدر في دومة الجندل ليقصد المدينة ليكونوا هم عليه وهو يقصدهم فيصطلموه، أي يصطلموا النبي. فأوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وعرفه ما أجمع عليه من أمره، وأمره بالمسير إلى تبوك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما أراد غزوا ورى بغيره إلا غزاة تبوك، فإنه أظهر ما كان يريده وأمرهم أن يتزودوا لها، وهي الغزاة التي افتضح فيها المنافقون وذمهم الله في تثبيطهم عنها. الكلام بعد للإمام الكاظم سلام الله عليه، يكمل عليه السلام فيقول: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى وعد قومه 40 ليلة، وإني أعدكم 80 ليلة، أرجع سالما غانما ظافرا بلا حرب تكون، ولا أحد يستأسر من المؤمنين. فقال المنافقون: لا والله، ولكنها آخر كراته التي لا ينجبر بعدها، وإن أصحابه ليموت بعضهم في هذا الحر ورياح البوادي ومياه المواضع المؤذية الفاسدة، ومن سلم من ذلك فبين أسير بيد أكيدر وقتيل وجريح. واستأذنه المنافقون بعلل ذكروها، بعضهم يعتل بالحر، وبعضهم بمرض جسده، وبعضهم بمرض عياله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأذن لهم. إذن الإمام عليه السلام يبين أن السبب المباشر والمعلن لاستنفار الناس هو ما ورد من اخبار حول تحرك صاحب دومة الجندل الأكيدر، وهو الحاكم لتلك المناطق من قبل قيصر الروم، وأن أخبارا أرجف بها الناس حول نية أكيدر هذا لغزو المدينة واستئصال شأفة المسلمين، وبدأوا يضخمون أخباره ويتحدثون عن أعداد مقاتليه وماهية سلاحهم ودعمهم اللوجستي وتحركاتهم بل ونواياهم في استباحة المدينة المنورة. وقد أثرت هذه الدعايات سلبا في نفوس المسلمين، بحيث كانوا بحالة استنفار قصوى يتناوبون على حراسة شخص نبيهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله صريحا في كلامه مع الناس بأنه سيغيب 80 يوما ولن يكون هناك قتال، وأنه لن يلقى كيدا بل سيبسط هيبته على الروم أنفسهم. فكانت ردة فعل المنافقين والمرجفين الاستهزاء بقوله معتبرين أنه سيلقى ومن معه ما لا قبل له به من الرجال والسلاح. هنا ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله ضربته العظمى، حيث سرح جيشه الذي قاده بنفسه صوب أكبر تجمع للروم على تخوم دولته في تبوك. ولكن قبل ذلك وعندما وصل إلى مرحلة قريبة من حصن الأكيدر صاحب دومة الجندل، أرسل 20 رجلا من المسلمين يقودهم أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة في ليلة قمراء، الليل فيها بدر أو شبه بدر، وبمعجزة منه صلى الله عليه وآله حيث لم تلحظهم العيون والحراسات، وأرسل الله غزلانا تحك قرونها بجدار سور قصره، فخرج الرجل لصيدها غير عابئ بنهي امرأته له عن ذلك، فوقع في أسر المسلمين بأهون السبل، فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فصالحه على 1000 أوقية ذهب في رجب ومئتي حلة، و1000 أوقية في صفر ومئتي حلة، ويضيف في سلطانه من يمر به من المسلمين 3 أيام ويزودهم بزاد للرحلة. هكذا يسر الله تعالى لنبيه تحييد عدو من أعدائه وتجميد قواته بعد أن استرهبه المسلمون بزحفهم. وقد بين عز وجل أن ما كان يتوهمه الناس كبيرا ليس بشيء أمام أمر الله وقدرته. ولنتصور إخواني المشاهدين كيف تبدلت الحال خلال أقل من 20 يوما، ففي حين كان الخلص من المسلمين يتناوبون لحراسة النبي صلى الله عليه وآله في عقر داره ومكان مأمنه خوفا من الأكيدر هذا، فإذا بهم يجدونه خلال هذه الفترة القصيرة من الأيام ماثلا ذليلا بين يدي نبيهم يؤدي ضريبة مواطنة، وهو صاغر أمام الله ورسوله، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. وقد توهم بعض المسلمين أن المسألة انتهت بالصلح مع ملك دومة الجندل هذا، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن أمرهم بالتوغل للوصول إلى أولى حاميات الروم حيث معسكرهم الكبير في تبوك. ويبدو أن القيصر قد سحب قواته قبيل وصول رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى فرض أن القوات انسحبت قبل معرفتها بتحرك النبي صلى الله عليه وآله، فإن من البديهي على الدولة العظمى والإمبراطورية الكبرى أن تبادر إلى الاشتباك الفوري مع من دخل حدودها. ولما لم يفعل قيصر ذلك فقد دل على تخاذله الواضح وتردده في القتال، مما أسقطه بعيون المسلمين آنذاك، أو يعني هذا الوهم الذي كان يستبطنه، وهم القوة الأكبر على وجه الأرض الذي يتمثل بالروم، سقط، ما فتح المجال بعد ذلك لأن يحدثوا ذلك الخرق الهائل في موازين القوى السائدة. من هنا ندرك أهمية واقعة تبوك التي قادها النبي صلى الله عليه وآله بنفسه الشريفة، وقد راسل عليه الصلاة والسلام هرقل من تبوك ولم يبرح حتى وصله الجواب منه. وقد نقل لنا المؤرخون رسالة النبي صلى الله عليه وآله، لكنني أنقلها بتحفظ لاحتمال أن يكون النقل قد أسقط منها شيئا. والنص الذي نقله صاحب مكاتيب الرسول هو الآتي: من محمد رسول الله إلى صاحب الروم: إني أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، فإن لم تدخل في الإسلام فأعطي الجزية، فإن الله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية. وقد قلنا باحتمال وجود نقص في الرسالة المنقولة، لأن في جواب هرقل ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل في رسالته آية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حيث قال هرقل في جوابه: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ هذا الكلام نقله رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ فكتب رسول هرقل جوابه وعاد به إليه. كما أننا نجد أن مكوث رسول الله أياما صلى الله عليه وآله في تبوك بانتظار ما تفضي إليه المراسلات بينه وبين قيصر الروم أدت إلى نفاد زاد المسلمين، وعددهم كبير. صرح بعض المؤرخين بأنه بلغ 30,000، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: من كان معه شيء من دقيق أو تمر أو سويق فيأتني به. فجاءه رجل بكف تمر والآخر بكف سويق، فبسط رداءه وجعل ذلك عليه، ووضع يده الشريفة على كل واحد منها، ثم قال: نادوا في الناس، من أراد الزاد فليأتي. فأقبل الناس يأخذون الدقيق والتمر والسويق حتى ملأوا جميع ما كان معهم من الأوعية، وذلك الدقيق والتمر والسويق على حاله ما نقص من واحد منها شيء ولا زاد على ما كان. هنا نجد الله عز وجل زود نبيه بمعجزة أخرى لتطمئن قلوب المؤمنين من جهة، وليستكمل ما ندبه الله إليه من مناجزة الروم من جهة أخرى، حيث جمع هرقل كبار رجال دولته وقساوستها وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا من جملة ما قالوه: تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ قال: إنما قلت لكم ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم. وبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه يرغب في دخول دينه وهو مؤمن به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: كذب، بل هو على نصرانيته. وفي رواية أخرى: كذب عدو الله، إنه على نصرانيته. في هذه الأثناء قدم يوحنا بن رؤبة وهو حاكم من قبل قيصر على أيلة وتيماء، ومعه أهل جرباء وأذرح، فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله وكتب لهم كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل إيلة لسفنهم وسائرهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، ومن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. تصور أيضا أن الكتاب مجتزأ أيضا، لأن الصلح معهم كما تنقل الروايات كان متكاملا، والنص ليس كذلك، ولم يختم بعبارات كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد درج على ختم الرسائل والمعاهدات بها. هنا نعلم سوء نية هرقل، حيث ينقل الغزالي في كتاب التسامح ما نصه: ما إن عاد المسلمون من تبوك حتى جاء هرقل فأمر بقتل يوحنا بن رؤبة أمير إيلة، ثم صلبه أمام قريته لأنه رضي بعقد صلح مع المسلمين. ويبدو أنه لم يقتل الأكيدر ملك دومة الجندل، لأن هذا الأكيدر كان في رهط من غسان وكندة، إذا انشقوا عنه بسبب قتل ملكهم سيتركون ثلمة على حدود هرقل الجنوبية هو بغنى عنها. ولعله أقول رضي منهم بالحياد لعلمه أن البديل عندهم هو الدخول في الدين الجديد، إذ لا مناص من ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، شكلت تبوك ولا شك تحولا استراتيجيا بنى عليه المسلمون بنيانهم وأرسوا أركان تحركهم، وسقطت إلى الأبد هيبة الدولة العظمى التي أطاحت بكسرى قبل سنوات، وكانت ترى هذه الدولة من العرب مجموعة من الصعاليق لا يؤبه لهم. الحمد لله الذي أعز المسلمين برسوله صلى الله عليه وآله، وجزاه الله عنا خير الجزاء بما فعل، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مقدار سعة رحمته.
أحسنتم سمحت.
أحسن الله إليكم. طبعا بدي ألفت النظر أستاذ أحمد،
تفضل.
يعني طبعا بين كلامك الوقت يعني 20 دقيقة مقدمة حلقة، ما بتصير أكثر من هيك، وقد أطلت بها، اختصرت اختصار شديد جدا. طبعا سأستكمل في الأسبوع المقبل إن أبقانا الله من الأحياء.
نعم.
موضوع يتعلق بتبوك إن شاء الله، لكن هذا باختصار شديد، وإلا الواقعة يجب النظر إليها بعناية أكثر.
نعم. أجبتم سماحة الشيخ، اسمح لي بس بداية أرحب بكم من جديد وأرحب بالمشاهدين الكرام. سماحة الشيخ، ختمتم بالقول أن تبوك شكلت أو يعني أدت إلى تحول استراتيجي عسكري يعني مهم للمسلمين. طيب، طالما لم يجري أي قتال بين المسلمين والروم، ما قيمة هذه المعركة أكثر؟
حتى أجيبك على هذا السؤال لابد أن أضع إخواني المشاهدين في واقع الحال.
تفضل.
رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، قديش قادر يحشد في المدينة؟ يعني أكثر حشد استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يحشده في المدينة بأحسن الروايات 1200 بني آدم، يوم واقعة الخندق. يوم واقعة الخندق 1200 بني آدم. في بعض الروايات تشير أنه لم يبقى في ليلة من الليالي مع النبي سوى 12 بني آدم، وأرسل عبد الله بن عمر يقول: ذهبت لآتي بلحاف من شدة البرد، فوجدت أناس سماهم بالأسماء وقال: يأمركم رسول الله أن ترجعوا. ما كان يرجع في حديقة بني النجار والمتخبي بزقاق وإلى آخر،
خلوه مع قلة.
والله سبحانه وتعالى وصفهم، وصف كثيرا منهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والأسوأ من هذا كله: وتظنون بالله الظنون. طيب بدي افرض بعد فتح مكة ودخول القبائل في الاسلام وقديش الموجودين بالمدينة، يعني بدك تضيف على 1200 700 من الطلقاء وابناء الطلقاء، او شكلوا قوة نوعية. وحول المدينة في بني اسلم اللي منهم يعني ما زال الدين رقيقا في نفوسهم. إذا واقع المدينة إذا حشدت كل ما تملك على قلب واحد بالكاد تحشد 3000 بني آدم بالكاد. هاو 3000 فيهم مجموعة لا يستهان بها من المنافقين، الله سبحانه وتعالى قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. في منطقة الجوف في مملكة على حدود الروم، أنشأت شبكة من التحالفات مع الروم قوية جدا، ويقال إنهم من متنصرة العرب، يعني تجمعهم مع الروم عقيدة فضلا عن التحالف الآني المصلحي.
نعم.
ولما عنده سلطة الرومي أن يولي ملكا من قبله على إيلة وعلى فلسطين وعلى الجوف وعلى تبوك وعلى الأردن، يعني ما يسمى اليوم بهذه المناطق، عين ملك من قبله، يعني كأنك اليوم في زمن حكم ذاتي تابع لدولة مركزية
مفوضة بالسلطة
كونفدرالي. هذا الأكيدر يستطيع في بعض الروايات أن يحشد بين 20 و30 ألف مقاتل، فإذا دعم بسرية من الروم على الأقل للتدريب والدعم المعنوي واللوجستي بينه وبين المدينة 15 ليلة، 20 ليلة، 30 ليلة للسائر المغذ في السائر، 12 ليلة، خلينا نقول جيش يتحرك 17 ليلة. ماشي، شو 17 ليلة؟ يعني ما بيعرفوا اي ساعة يسقط عليهم على المدينة. هذا رأس حربة الروم، فما بالك بالروم كلهم. لذلك قلت الاسبوع الماضي ان ما فعله جعفر جعل قيصر على عرشه يعيد الحسابات رضوان الله على جعفر. اذا هو 3 من القادة وعملوا هذا يعني على الأقل ما هربوا أمام 100 ألف، 70 ألف، 50 ألف، يا أخي 10 ألاف. هم عددهم بأحسن الروايات 3 ألاف لم يهربوا. عقر فرسه، قطعت يداه، تأبط الراية بعضديه، وكر عليهم لا يبالي أكان حتفه عندهم أم عند غيره. طيب شو نوعية هذه الرجال التي تفلتت من رمال الصحراء؟ هذا القائد الحكيم حتى لو كان عدو بدك تعطيه حقه. هذا جلس متفكرا، إذا توغلت في الصحراء ماذا سأجد، ماذا سأجد. طيب بدأ المنافقون يرجفون بالمدينة، إنه الأكيدر أعد لكم 20 ألف بني آدم، مع كل واحد فرس، مع كل واحد درع، مع كل واحد رمح من القسطنطينية مباشرة، السيوف الرومية، المدري شو،
العتاد والعديد
معهم. والناس مو مثل اليوم، مو انه والله نسمع الخبر قد تكذب به فضائية، لكن سيظهر كذبها عندما ننظر الى بقية الفضائيات، او يخبرنا شاهد عيان. ان اليوم اذا اتصلوا فينا من كربلاء اخواننا واحبائنا، بالله شو صار عندكم اليوم؟ ما انا بقول لهم جرى كيت وكيت وكيت،
هذا لم
هذا ما موجود. فاصبح الخلص من المسلمين يحيطون بالنبي 10-20 بني ادم يتناوبون على حراسته، وكلما صاح صائح ظنوا ان طلائع جيش الاكيدر ملك دومة الجندل وصلت اليه. طب انا بسأل، ترى من قبل 3 سنوات، قبل 3 سنوات او 4 سنوات، هاجم رسول الله الاكيدر نفسه، هذا اللي عم تقوله عنه انه ابضاي ويستطيع ان يسحق المدينة، صحيح؟ طب ما قبل 5 سنوات 4 سنوات هاجمه رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة 5 للهجر، وهرب من سوقه، ترك بيعته، ترك مملكته، هرب. ورأيتم ان رسول الله مكث على مائهم وبث السرايا فلم يلق كيدا وعاد. طب قليل من تفكر انه نحن هاجمناهم، لكن ام على قلوب اقفالها فكروا انه اجتوا دعمي وجهز اموره خلال هال4 سنوات والاخر. طيب يقف بينهم نبيهم يقول اني ذاهب لقتال الاكيدر ومن ورائه الروم، وعد موسى قومه 40 ليلة، انا بوعدكم 80 ليلة، لن يقتل احد منكم ولن يستأسر احد منكم وسيلقون مني بأس شديد. هون عرف المؤمن من غير المؤمن. بقي المنافقون والذين في قلوبهم مرض يرجفون، انه هاي اخر غزواته هذا البني ادم، ولا طاقة له لا بالاكيدر ولا بالروم، والدنيا حر، سيموتون. اللي ما بيموت من الحر سيموت من نقص المواد الغذائية، ومن لم يمت من ذلك سيموت من المياه الفاسدة اللي في الطرقات، تعرف طبيعة الصحراء ذلك في ذلك الحين.
ونسوا أنه للمعجزات
بعد 20 يوم. بعد 20 يوم بالضبط كان الأكيدر ماثلا مأسورا مكبلا بين يدي رسول الله. عم يترجى زبير ابن العوام وسماك ابن خرشة نحو عني لباسي، هذا الفاخر الموشى بالذهب، شيلوا عني، شيلوا السيف على جنب، القوس على جنب، فرسي بيعدوها، خلي يشوف علي نبيكم هيئة
أسير
للمستضعفين فيرق نحوي. قال له النبي، قال صلى الله عليه وآله: طيب أنا إذا صالحتك من يضمن لك ذلك؟ أجابه بجواب حقيقة عاقل، قال: إن كنت نبيا فإن الذي ربك الذي أمكن مني بالمرة الأولى سيمكنك مني بالمرة
الثانية،
وإن لم تكن نبي فأمري وأمرك سيان، خير إن شاء الله. عشو سائل إن لم تكن نبي؟ ما بتكون سقطت نبوتك. وبالفعل تم الصلح وحيد جيش لا يستهان به على الإطلاق. طيب شوف ردة الفعل بعد ذلك، ظن بعض المسلمين أنهم سيقفلون إلى المدينة ومعهم 1000 أيد ذهب و200 حلة كل 6 أشهر،
هذا الميثاق الذي
وأنه كل ما مرقوا على دومة الجندل بده يضيفهم غصبا عنه ويزودهم بالذات ولا يمنعهم من ماء يريدونه ويحسن معاملته. وافق الرجل مصالح، استنفرهم رسول الله، قال: إني موغل بأرض الروم. وهنا محص الناس حقيقة، شو بأرض الروم؟ زاد ما في، كان قد مضى على وجودهم على الأقل 20 يوم، قد خرجوا من المدينة، وجيش إن صحت الروايات أنه 30,000، إن صحت الرواية بتصور أقل. طيب 20,000، 20,000 في بطن الصحراء، يعني الآن إذا قدت 20,000 من المدينة إلى تبوك، إلى الأردن، إلى حدود الأردن، بباصات وبسيارات ستلقى صعوبة، فما بالك بجيش بده يأكل، بده علف لدوابه،
سائرا راكبا،
بده ماء للطهارة وللشرب ولقضاء الحوائج، وين موجودة هذه؟ انت مش ماشي باسكندنافيا، ماشي بصحراء قاحلة لا ينبت فيها الا الشيح والقيسوم.
اختبر ايمانه.
توغل بهم رسول الله. اغلب الظن عندي ان الجيش الرومي سمع بتحرك رسول الله، سمع حتما، فأمر هرقل بانسحابه على فرض أنه لم يسمع. طيب الآن إمبراطورية عظمى، الدولة الوحيدة التي تحكم العالم آنذاك،
وتولي على المدن،
يعني أقرب عدو جدي وحقيقي لقيصر الروم، أقرب عدو جدي وحقيقي بعد انهزام الفرس أمامه وانشغالهم بوضعهم الداخلي، صاروا كل 6 أشهر يعينوا بني آدم، حتى وصل الأمر إلى تعيين النساء، بوران بنت كسرى التي قال فيها رسول الله: ما أفلح قوم ولوا أمورهم النساء. أقرب عدو جدي يكون على تخوم الهند والصين، فإذا الشرق الأوسط تحت يد هرقل. بيجي كم أعرابي من البادي فتنسحب جيوشك، حاميتك الخط الدفاع الأول عن مملكتك، فتنسحب من أمامهم،
ماذا يميزه
هذا؟ شو بيعني؟ بيعني أحد أمرين: إما أن قيصر متواطئ مع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما لم ينقله أحد في التاريخ، لا من قريب ولا من بعيد، وإما أنه شعر برهبة الموقف، شعر برهبة الموقف. شفار سقطت وجوه النفاق كلها، وهود الأعراب البدو اللي كان طموحهم أن يغزو أحدهم الآخر، تصور أن النبي أرسل إلى بكر بن وائل، قبيلة بكر، أكيد إخواني المشاهدين سمعانين فيها، أرسل لهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجدوا في القبيلة كلها من يقرأه، فذهبوا إلى قبيلة ثانية جابوا القرة. ينقل بعض المؤرخين، أظنه ابن عبد البر في الاستيعاب، أظنه، ما حدا يثبت كلامي، لكن 70%، يقول كان عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله في الجزيرة العربية كلها 17 إنسانا يحسنون الكتابة والقراءة، منهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. وإلى الآن لم ينقل لنا التاريخ من علم عليا الكتابة والقراءة، وهذا من خصوصيته صلوات الله وسلامه. طيب، هودي اللي يأكلون القد ويشربون الورق، بقايا وين في صخرة فيها شوية ماء من سيل معكر كانوا يجدونه لذيذا، هو كان عندهم حلم أن يناجزوا الروم. يعني معلش خليني مثل، تصور الآن دولة بحجم فرنسا بس بتقنيات عندها نووي، تشتبك مع بعض جمهوريات افريقيا اللي بعضهم بالاوس والنشابة، هل قد كان الفارق؟ بدوي همه ان يسقي ابله، ان يأكل. يقول عمر بن الخطاب كانت امي اذا صنعت لنا عصيدة، يعني عبارة عن طحين، مو معلوم طحين بر او شعير، بماء، واذا وجد شيء من سكر او من زلال التمر فيا هنانا، هو واخته كما يروي عن حاله في الجاهلي، فيا هنانا. بدن هاودي قاتلوا جيش منظم استراتيجي له قيادات وضباط واسلحته الفتاكي والدعم البهائمي اذا صح التعبير من اجود الخيل وعدة السلاح والكراع، حلم كان. قادهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحلم وأسقط هيبة أعظم دولة في ذلك الحين. هذه قيمة تبوك صلوات الله وسلامه على رسولنا وعلى آله، عندما تحرك بهذا كان ينظر إلى أبعاد استراتيجية مهمة جدا. ولذلك نقف عند تبوك. أولا قضي على النفاق قضاء مبرما، بمعنى مش انتهى النفاق، بمعنى ان اطروحة النفاق سقطت. ولم تعد الاراجيف تنفع مع الضعف، وبالتالي حيت كم كبير من المسلمين على الاقل ان يكونوا طعمة الطاعم ونهبة الناهب من هؤلاء المرجفين، والله سماهم مرجفون مو نحن سمينا. هذه ببساطة تضيء لك على بعد استراتيجي. اعظم معركة خاضوها العرب معركة ذي قاق بين قبائل شيباني والفرس، مش الفرس، حامية الفرس، يعني بعض السرايا، واعتبروها نصرا عظيما، علما انها جرت قبل بدر بستة اشهر. وبتقرأ التاريخ عندما اجتمعت القبائل كانوا على شركه، قالوا فلننادي بشعار الرجل التهامي، كانوا قد سمعوا بدر، يعني عم تحكي بالسنة الثانية للهجرة، يعني بعد 15 سنة من المبعث، سمعوا بقصة النبي صلى الله عليه وآله، قالوا فلننادي بشعار التهامي يا محمد. وعندما انتصروا فرح رسول الله للنصر، أرسلوا له خمس الغنائم. تشريع الخمس قد قائم. بعض الروايات تقول ارسلوا له ربع غنائمهم فلم يرتضها، قال ما باخذ انا من مشركين، لكنهم حفظوا لرسول الله جميلهم قبائل شيبان اللي بعدين هي التي اصبحت عمادا للاسلام، وهي التي خاضت معارك القادسية وغيرها، وفي نهوان كانوا هم على رأس المسلمين الذين خبروا القتال مع الفرس، ومنهم المثنى ابن حارثة الشيباني وأمثاله من العظام العظماء الذين قادوا تلك الحروب.
أحسنتم سماحة الشيخ. لدينا أمانة من الأسبوع الفائت أبو محمد علي من العراق.
عندنا من الأسبوع الفائت لمن فاته المتابعة بقي سؤالان لأحد إخواننا المتصلين أبو محمد علي من العراق. الحقيقة أبو محمد علي إذا بيستمر بأسئلته بدنا نفرد ما بعد نشتغل، نصير نشتغل معه مباشرة أن نجيب على أسئلته. سأل سؤالان أختصرهما لمن فاته متابعة حلقة الأسبوع
المتحدث.
قال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله على ملة إبراهيم ولم يكن على دين عيسى، علما أن شريعة عيسى تنسخ شريعة موسى وشريعة موسى تنسخ ما قبلها من الشرائع، فشريعة إبراهيم من المفترض أنها منسوخة، فلماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يتعبد ربه وفق شريعة عيسى عليه السلام؟ سؤاله ينحل إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني يتعلق بآباء النبي من هاشم وعبد مناف وعبد المطلب وقصي، هل آباء الطاهرين. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يفوتك أخ أبو محمد علي أن الله أخذ من الرسل ميثاقا وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى مع بعضهم؟ لا. الرواية الصحيحة أو الروايات الصحيحة تقول إن أول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك استحق هذه الكرامة فكان أفضل خلق الله. إذن الميثاق للأنبياء أخذ من قبل أن يتواجدوا في هذه الدنيا. نحن نرى أن النبي نبي من لحظة ولادته، لكنه لم يؤمر بالتبليغ إلا في وقت محدد عندما بلغ 40 عاما، وربما يكون قد بلغ قبل ذلك من أراد الله أن يبلغ. إذن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله هو صاحب شريعة من قبل أن يولد، وتكليفه تكليف خاص الذي يبادر فيشهد لله بالربوبية لا يمكن أن يكون تابعا لشريعة أحد أبدا. هذا أمر يجب أن نعطيه لنبينا صلى الله عليه وآله. والنبي لم يكن على صحف إبراهيم، كان على الحنيفية التي دان بها إبراهيم، ولم يجترح إبراهيم الحنيفي، كان قبله نوح. نعم، توسعت دائرة الحجية في زمن إبراهيم بما لم تكن في زمن نوح. نعم، لكن الإسلام إسلام، وأسلمت لرب العالمين من بداية الخلق، في مسلم أسلم لله أمره.
نعم،
تبلور هذا الإسلام في زمن إبراهيم، ثم عاد إلى الحجية الكبرى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني وهو الأصعب: لماذا لم يكن آباء النبي على شريعة عيسى أو على شريعة موسى؟ لماذا كانوا على شريعة إبراهيم؟ أحد علماء السنة، لعله ابن الأثير، عندما يصل إلى اختلاف المسلمين حول الذبيح من هو، في بعض الآراء أن إسحاق الذبيح، يقول بالحرف: هذا ما أدخله لعله من روايات كعب الأحبار بأن الذبيح هو إسحاق، أما الواقع فهو إسماعيل، وهو ما عليه أكثرية المسلم. ليش إسماعيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما سماه في القرآن، صحيح، بس نحن إذا بنقرأ القرآن يجب أن نتفكر به. لما كان إبراهيم في البيت ودخل عليه رسل ربه فأوجس منهم خيفة لما رأى أيديهم لا تنال الطعام بعد أن جاءهم بعجل حنيف، امرأته وإن واقف في الباب فبشرناها بغلام، بشرنا لإبراهيم بغلام، شو اسم الغلام؟ إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب دغري مباشرة جاءت البشارة من الملائكة بإسحاق وأنه سيكبر وسيولد يعقوب. أسألكم يا قارئي القرآن، إذا كان إسحاق هو الذبيح، أكيد إبراهيم كان يضحك في سري، لأنه نبي، ما معقول الله سبحانه وتعالى قبل أن يولد ابني ببشرني فيه وبيقول لي بده يكبر ويجيب ولد اسمه إسحاق، شوي بعد فترة بنسى، يعني أنا كأن شيء لم يكن، بيقول لي اذبحوا فبذبحوا أنا أتقدم، فإذن أنا أخادع ربي، مو أنا عرفان لح يكبر ولح يولد يعقوب، فحتما لن يبتلى بالطلب إليه بذبح ولده إسحاق بعد أن بشره ربه بأنه سيكبر وسيكون له ولد اسمه يعقوب. فأذن القصة مرتبة، فأنا إما أن بغرش على الموضوع وبسكت وبالتالي يكون إبراهيم يخادع ربه وحاشا إبراهيم أن يفعل ذلك، وإما أن الذبيح
ليس إسحاق
في رجل تاني لم يعد الله بشأنه أمرا، كشف لإبراهيم ضرورة أن يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن صدقت صدقت. هنا تبدأ القصة، قصة إني جاعلك للناس إمام. ليش عم أقول لك أبو محمد يجب أن نعمل عنده؟ لأنه ما فيني مر على هكذا سؤال ودون أن، وبالفعل أنت عم تتجاوز أبو محمد حقوق إخوانك السائلين حقيقة، إذا كان عم يسمعنا إن شاء الله. إني جاعلك للناس إماما، بعد ما كان نبي ورسول، طيب ومن ذريتي؟ قال كل ظالم من ذريتك لا يصلح أن يكون إماما، لا ينال عهدي الظالمين. طيب ما من ذريته معصوم اسمه إسماعيل وهو الابن الأكبر، ومن ذريته إسحاق معصوم وهو ابنه الأصغر. كانت النبوة وين؟ الوعد الإبراهيمي وين؟ في إسحاق، من بعد إسحاق يعقوب، من بعد يعقوب يوسف، من بعد يوسف الأنبياء من الأصباط كلهم، إلى أن وصلت النوبة إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عيسى كان قد بلغ السيل الزبى في وقته، يجب أن تسحب النبوة من بني إسرائيل ليفتح الشق الإسماعيلي. كيف تسحب؟ كما سبق وبينت، تسحب بأسلوب إلهي، لأنه لو قال الله يا موسى أنت آخر نبي، أو يا يحيى ابن زكريا أنت آخر نبي وخلاص، هذا أولا ضرب لكل النبوات التي مرت، أنه ما طلع من أمر كل شيء، كأن الله لسان حال الله تعالى يقول ما طلع من أمركم شيء، بلاكم وبلا نبواتكم. لا، الله لطيف بالعباد، يجب أن تسحب بأسلوب لا يشكل افتئاتا على من سبقه من الأنبياء، لأنهم أدوا دورهم، إنما الخلل في بني إسرائيل. وكان إبراهيم قد أسس أسسا، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ما حدا يتصور أن البيت كان في صحراء، لا، كان هناك أناس، اجعل هذا البلد آمنا وارزق بنيه من الثمرات، في ناس، لأنه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، آدم هو الذي وضع هذه القواعد، وضع الأسس، ثم جاء إبراهيم ما قال بناه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا واجعل هذا البلد آمنا. إذن في بلد حول الكعبة، وكان المكان مقدس إلى حد كبير عند العرب العاربة قبل أن تأتي ذرية إسماعيل من العرب المستعرب. ختمت النبوة بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، بلا أب وبلا أبناء، كي لا يزعم زاعم أنه أخذ النبوة من أبيه وإنما النبوة من الله، ولا يزعمن زاعم أن النبوة في ولده. هذا الأسلوب الإلهي، سحبت إلى الجانب الإسماعيلي. الجانب الإسماعيلي كان يقوم بدور، دور مهم. لماذا بقي إسماعيل في بيت الله الحرام؟ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في دور لإسماعيل أن يكون سادن البيت الحرام، وهذا الدور بقي لذريته. نعم مرت ظروف إلا ما كانت السقاية والرفادة مع خزاعة، لكنها بالنهاية تنتسب إلى إسماعيل بشكل أو بآخر. بعد إسماعيل لم يعد البيت إلا بحراسة وأمانة من قبل أناس يجب أن يكونوا على الحنيفية كي لا يزعمن زاعم موسوي أو عيسوي أن محمدا صلى الله عليه وآله أخذ مفاتيح البيت الرمزية، مش المفتاح، أم مفاتيح البيت إلا من الرافد الأكبر وهو إبراهيم الذي في ذريته النبوة. إذن كان لهم دور تاريخي، أبو محمد علي كان لهم دور تاريخي في الحفاظ على هذه الشعائر رغم كل ما حاول الجاهليون أن يفسدوا، لكن بقي الطواف وبقي السعي وبقي الذهاب إلى عرفة وبقيت كثير من الأمور، حتى غسل الجنابة كان باقيا عند أهل الجاهلية، وكان هؤلاء القوم يحافظون على ما تبقى من شعائر إبراهيمي كي يستلمها منهم محمد صلى الله عليه وآله، ولا يكون للشق الإسحاقي منا ما، إنما يكفي من رسولنا صلى الله عليه وآله التصديق بكل هؤلاء الرسل ولكل فضله. آمل أن تكون قد توضحت الصورة.
واضح.
سؤاله الثاني. نعم. خليني أخلص سؤاله وخذ فاصل.
تفضل.
بعد أمرك.
تفضل عفوا.
كيف استطاع إبليس إقناع آدم بمخالفة الأمر الإرشادي من الله عز وجل؟ هنا لابد أن أشرح لإخواني المشاهدين أن الأوامر على عدة أنحاء. في أمر مولوي أقم الصلاة. بدك تقيم الصلاة. ما في مجال. الآن أي مسلم يقول إن الصلاة غير واجبة خرج من ربقة الإسلام بإجماع المسلمين، لا، لأنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين. مش اللي بيترك الصلاة، تارك الصلاة فاسق، فسق، فعل محرما.
من يقول
بأن الصلاة غير واجبة خرج من كونه مسلما، هذا أمر مولوي. وفي نوع من الأوامر الإرشادية، أمر إرشادي يكون على الأولى أن تفعل كذا والأولى أن تفعل كذا، مثل المضمضة في الوضوء أو الاستنشاق في الوضوء، لأي سؤالي غسل الوجه واليدين مسح الرأس والقدمين.
لم يذكر
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أضافت التمضمض والاستنشاق على نحو الاستحباب.
نعم.
عند أكثر المسلمين، مو بس عند الشيعة. إن تركت المضمضة تكون قد تركت الأولى، هذا أمر إرشادي. في أمر آخر، في نوع من الأوامر تسمى إشفاقية. أسأل إخواني المشاهدين، من منكم لا يتمنى أن يكون كالحسين، وأنا أعني ما أقول، أن يكون كالحسين؟ كلنا بنتمنى، بس العاقل هو الذي يعرف قيمة نفسه، لأنه بس نشوف أن الأمر لا يرتبط بنا فقط، يرتبط بجعل إلهي لا على نحو الإكراه، إن الله خالق الزمان وخالق المكان تساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل، بعكسي أنا
لا يخضع للزمان،
ما بيخضع للزمان، فإذا حسين الماضي عنده مثل حسين الحاضر مثل حسين المستقبل، وأنا عند الله عز وجل الماضي والحاضر والمستقبل مثل بعضهم
سيئة. نعم.
كله. فهو يعلم عز وجل بأم الكتاب أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه له هالقدر اللي هو القدر المعين.
نعم.
فأطلع الناس أنه ما حدا بيصير مثل الحسين ولا أحد يصل إلى شرف محمد صلى الله عليه وآله، لأنه أشرف المخلوقات على الإطلاق. فعندما أقتنع وأسلم بذلك تصبح هذه الأمنية غير واقعية، أن أكون كمحمد أو كالحسين أو كعلي. مما شو بيعني؟ بيعني إنك أيها الإنسان مهما حاولت أن تتعبد وتترقى روحيا لن تصل. فأنا أنهاك أن تسلك هذا السبيل، أوعك تفكر حالك انك تكون كمحمد صلى الله عليه وسلم. نهي
الاشفاقي.
انت فهون النهي نهي اشفاقي. الله سبحانه وتعالى ما بينهاني اني انا اصلي في الليلة 1000 ركعة. بس بيقول لي ستشقى بدون ان تصل الى الهدف. خفض اهدافك شوي. بالضبط هذا ما حدث مع ادم. اولا ادم خارج دائرة ان يقع في مصيدة ابليس. ثانيا آدم لم يعصي أمرا مولويا ولا أمرا إرشاديا، عصى أمرا إشفاقيا بعثت فيه الروح. هل كيف صارت الروح؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، يمكن أن نعلم منه نتفا. رفع رأسه فوجد أنوارا بساق العرش. قال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء من ذريتك محمد وأهل بيته.
ماذا صنعوا حتى
ماذا بحسن عبادته؟ فظن انه ان سلك هذا الطريق يستطيع ان يصل الى ذلك. الله نهاه. هو شو قال له ابليس؟ ما نهاكما ربكما ان تأكلا من هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. هاي النقطة اللي جذبته، انه اذا صرت من الملائكة انتفى بحقي اي فعل شائن، وبالتالي امن من هذه الافعال،
او تخلد
او اكون من الخالدين، بالتالي اكسب مزيدا من الوقت لاترقى لاصل الى هذه المرتبة. لذلك الله سبحانه وتعالى شو قال له؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه. ايها السادة، لو كان ادم قد عصى كما نعصي نحن، كان ينبغي على الله عز وجل أن يقول فتاب عليه ثم اجتبى، لا أن يكافئه على معصيته بالاجتباء ثم التوبة.
صحيح.
وبالتالي كانت مقاصده شريفة، لكن الله سبحانه وتعالى نهاه نهيا إشفاقيا. من هنا قال لم نجد له عزما، يعني لم نجد له ذلك الفهم الحقيقي للأوامر الإلهية كما يفهمها محمد بن عبد الله أو كما يفهمها إبراهيم.
نعم.
لكن يبقى فهم آدم فهم نبي، فهم جليل، لكنه ليس بهذا بالمستوى. تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض.
نعم. عظيم.
هلا بدك فاصل؟
شكرا سمحت الشيخ. فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، لنا من بعده عودة، كونوا معنا كرما لا أبرا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم سماحة الشيخ.
اهلا بك.
اسمح لي نبدا بطلق الاتصالات.
وياكم
معنا ام زهراء من ايران، الاتصال الاول. عذرا على الاطاله ام زهراء، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
رحم الله والديكم على هذا البرنامج، وادعي ان شاء الله لكم ان شاء الله السداد والموفقيه ان شاء الله، ويقول الله في امركم. السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا. ادعونا الله ان شاء الله، الله يخليك ان شاء الله، يطول في امرك ويخليك ذخر ان شاء الله للمسلمين وللشيعة خاصه، وان ان شاء الله يحشرك مع الحسين واصحاب الحسين بعد امر طويل.
الله يديم علينا وجود صاحب الزمان سلام الله عليه، والأخيرة الله يحشرنا مع الحسين.
حياك الله. رحم الله
ممنون.
العفو شفنان. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عند سورة الكهف آية 94، قال يا ذا القرنين إن ياجوج ومأجوج إلى آخر الآية. نعم. يعني هاي ياجوج ومأجوج ما كان ذكرت في القرآن، يعني هم منهم، يعني هننا إنسان مثلنا كالبشر، يعني ويكون يظهرون مع صاحب الزمان أثبت على فراجه. وإن الآية 98 هي مكملة الصور لهذه الآية.
نعم.
فإذا جاء وعده ربي جعله دكاء دكة. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
عن أصحاب الكهف عليهم السلام، هل هو يعني موجودين، يعني الكهف مالهم موجودين يعني في سوريا لو غير مكان، وهل يظهرون مع صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ رحم الله والديكم.
وعندي
سؤال، يعني عندي رجاء للمسؤولين إذا يسمحون إن شاء الله يعيدون البث يوم الخميس، لأنه صعب علينا يعني يوم الساعة 2:30 نشاهد البرنامج. رحم الله والديكم، جزاكم الله ألف خير إن شاء الله.
شكرا لك على هذا الاتصال أم زهراء. علي من العراق، السلام عليكم علي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
وعليكم السلام أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ما عندي سؤال، بس وقت إعادة إذا أوكي من إخوة الله يبارك فيهم قناة كربلاء، بس وقت الإعادة، لأن ماذا يعني ماذا ال شو اسمه بس بالسنتين بالليل ما أقدر نحصل بكرة بقى يتغير الوقت.
نعم.
هاي نعم. واحدة شيخنا شيخ دوانا بس العمر صبت لك غادي وانت لك بالخير وبالعافية ويد الله يطول علينا عمرك وهذا طلاله وكل ما رجع أجل بعيدك ويومي أذكرك أريد الله يحفظك إنه يحفظ القناة ويحفظ شعب الرمين جميعا إن شاء الله.
نعم.
وشكرا شيخنا.
الله شكرا لكم أخ علي. عباس من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم.
هلا بك.
شيخنا العزيز السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية.
نعم.
ما هو الكتاب أو ما المقصود بالكتاب في هذه الآية وشكرا.
شكرا لكم.
أحسنت.
أخ عباس. اتصال جديد أيضا. معمر من كربلاء. معمر من كربلاء السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله تفضلوا.
شلونك استاذ احمد؟
الحمد لله. اهلا دكتور تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
هلا هلا بالصديق الغالي اهلا وسهلا.
شلونك
يا هلا بيك حبيبي.
الله يحفظكم. بلال احنا شيخنا في السؤال.
تفضل.
بالنسبة لهجرة المسيحيين من خارج العراق. وإفراغ العراق من هذا المكون المسيحي فنتكلموا بلا زحمة عن هذا الموضوع.
نعم.
سؤال الثاني.
نعم.
كيف يمكن للإنسان أن يرزق بحسن عاقبة؟
أن يرزق بحسن العاقبة.
كيف يرزق الإنسان
بحسن العاقبة؟
الله يحفظكم إن شاء الله. ومأجورين الله يحفظكم.
سيدنا قبل ما تسكر قبل ما تقفل سيدنا إن شاء الله أنت بخير والجميع بخير.
الله يحفظكم.
الله يعزك. طبعا الأخ الدكتور معمر من أطبائنا الكرام في كربلاء وتعرفنا عليه في سفراتنا الأستاذ أحمد وأنا وهو من عيون إخواننا الذين نفخر بهم. نعم.
شكرا لك أخ. آخر سؤال فعلا سماحة الشيخ. أم مصطفى من العراق. أم مصطفى سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام.
شيخنا بدون زحمة عليك ولا أريد تعرف صدر على مدى السؤال شوي خاف بيطول شوي رحمة الله والدي.
تفضل يا
بني. عمره 12 سنة.
نعم.
هو من متلازمة الدام يشد يقلدني بشغلات هو من ضمن الصلاة فحبيت أعلنه على الوضوء على ما تحطي يقدر يعني ولا هو ما يستجيب يعني بمية مية بالمية فمرات مثلا مشيت ناس الله يرحمه يروح يوضع سهولة ويكسر عيدي يوضع على السجادة ويكسر يعني بالحفظ السورة القرآنية أفضل شيء فهم لي إشكال علي أنا يعني مع العلم أنا حاول يعني قدر الإمكان أعلم الموضوع.
ست أم مصطفى ماذا تقصدين ماذا تقصدين بالإشكال؟ يعني بماذا تستشكلين؟ أنت عم تقول هل عم تقولي هل اكو اشكال عليها؟
يعني خاف وضوء مو متكامل.
واضح واضح.
نعم. هل من سؤال اخر؟
هو وين يا ام مصطفى الان وين؟ الان الان وين ابنك موجود؟
موجود
وياي. خلي شوفني ساتوضا امامهم انا اعلم لك اياه ان شاء الله وافتخر بذلك.
نعم.
يلا شكرا لك يا ام مصطفى. ما فيني اخذ اسئله. تفضل. عندي الأخت أم زهراء من إيران يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض ما نقل عنه كلكم لآدم إلا يأجوج ومأجوج ليسوا لآدم. هذه الرواية تضيء على نقطة مهمة جدا أن هذا الخلق قد يكون غير منتسب لآدم. طيب هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل نحن وحيدون في الكون؟ لا، الروايات عن أهل البيت وحدها مدرسة أهل البيت.
نعم.
التي عالجت هذا الموضوع. حقيقة تضافرت الروايات من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن هناك خلق في أراضين أخرى في أماكن أخرى عوالم سموها أئمتنا وهذا سبق أن بينت بعضا
قبل أدمكم هذا الفعل.
طيب يأجوج ومأجوج من أين اشتقت؟ القرآن نزل عربي مبين. إذا إذا منلاحظ كلمة أجة ومجة هو الانحدار والسير بسرعة. يبدو أن هؤلاء الأقوام يمتلكون قدرة على الحركة أسرع بكثير
من بني آدم.
مش من بني آدم، ما قلت من بني آدم، أسرع بكثير من القوم الذين استعمروهم. لما نوصل ذو القرنين وهو غير الإسكندر المقدوني تماما، ما حدا يتوهم أنه الإسكندر المقدوني أبدا، هو ذو القرنين مش الإسكندر، قد يكون اسمه إسكندر ما بعرف، لكن الروايات لا تدل على ذلك. اسمه عياش في بعض الروايات. بلغ في مسيره، وصل الى قوم لا يكادون يفقهون قولا، بنفس المباشرة قالوا يا ذا القرنين. طيب كيف لا يكادون يفقهون قولا؟ فقالوا، يدل على انهم يفقهون شيئا لكنهم ليسوا بالمستوى الذي هو عليه ذو القرنين، بدليل انه يحكيهم من الشرق يرد عليه من الغرب. لحبين شكوا له، قالوا العنوان العام انه هاو الجماعة يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. اذا المفسد هو الذي يبغي، الذي يبغي هو الذي يتجاوز حده. اذا كان يأجوج ومأجوج يغيرون على هؤلاء الناس فيفسدون، اما باستلابهم او باسترقاقهم او بنهب خيراتهم، باي وجه من وجوه المصالح التي دفعتهم لهذا الهجوم. من عرفنا انه هجوم؟ انهم ارادوا ان يسوروا ارضهم. قالوا له نحن نعطيك إتاوة، مال، اي شيء تريده خرجا، على ان تجعل بيننا وبينهم سدة. اذا سرعة الحركة من الاج والمج والانحدار السريع كانت تستغل من قبل يأجوج ومأجوج للدخول في منفذ اراد ذو القرنين اقفاله. بس هودي لا يكادون يفقهون قولا، ما بيعرفوا كيف بيسكروا، لذلك قالوا بنعطيك خرج اجعل بيننا وبينهم سدا. هو صحح لهم، قال ما ينبغي ان يكون بينكم وبينهم هو الردم وليس السد، ومعلوم في اللغة ان السد قيام حائط حاجز، اما الردم فهو املاء فراغ في هوة بين نتوئين.
نعم،
وهذا فرق بعيد جدا. لماذا اختار ان يكون
الردم؟
الردم مش من الحجارة ولا من التراب، وانما من زبر الحديد، فلمونات، برادي، او من القطع الكبير على اختلاف المفسرين. شو مطلوب منكم؟ قال اعينوني بقوة، اريد نارا تسيل الحديد. فسيل الحديد في ذلك الموضع. بعد ما خلص تسييل الحديد وبدأ الحديد يبرد في درجة حرارة معينة مدروسة من قبله، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، والقطر هو النحاس. نحاس مع برادة الحديد شو بيصير؟ كأنما أراد أن يشكل حاجزا أو يصل يردم بين هوتين تمنع هذه الحركة الخاصية الأج والمج من الاختراق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فما استطاعوا، استطاعوا مش استطاعوا، استطاعوا أن يظهروا، لأنه عندهم حركة شياطين بحركتهم، وما استطاعوا له نقبة. تصور النقب حتى بالآلات الحديثة، فما استطاع للقرآن فيديو انت عم تشوف، بس لمن يتبصر. الى متى يبقى هذا الردم يا ذا القرنين؟ قال اذا جاء وعد ربي جعله دكا. في وعد معين ينفذون من خلاله. وين موجودين؟ في أرضنا، في أرض أخرى، في عوالم لم نكتشفها بعد، ما تحت البحار شوفي، ما فوق، ما معلوم طبيعتهم ما هي. في رواية عن أمير المؤمنين تقول إنهم كلكم لآدم إلا يأجوج ومأجوج ليسوا
لآدم.
هل تترافق حركتهم مع حركة صاحب الزمان؟ نعم، صلوات الله وسلامه عليه. مش بالضرورة في بدايات انطلاقه عليه السلام، وإنما في يمكن بعد استتباب الأمر له، يمكن. لكن في روايات تؤكد أنهم ساعتئذ ينسلون ويخرجون من مكامنهم، وبالتالي ستكون معركتهم أو تحركهم بوجه صاحب الزمان الذي يعرف تماما، ولن يكون مهدي هذه الأمة أوهن من ذي القرنين في رد كيدهم. أصحاب الكهف، أين هو كهفهم؟ منهم من يقول في الأردن، منهم من يقول في سوريا، منهم من يقول، بغض النظر الكهف حتما في الشرق الأوسط، وحتما اتجاهه إلى الجنوب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لو اطلعت عليه بالباب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذا بالشرق الأوسط لابد أن يكون وجهه إلى الجنوب،
من جهة الجنوب،
لأن الشمس إذا طلعت من الشرق تقرضهم ذات اليمين، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يخرجون مع صاحب الزمان، رواياتنا نعم تقول إن أصحاب الكهف والرقيم هم من الذين يرجعون، ونحن نرى الرجعة وقد بينا ذلك.
لا. علي من العراق.
بالنسبة إليك سيدتي، وبالنسبة لعلي، وقت الإعادة مو بإيدي الآن. إذا إخواننا بكربلة على رأسهم سيدنا السيد حيدر مدير المحطة يسمع، هو الذي
هو سابقا كان،
لكن ما أستطيع أن أقول أنه الآن الساعة في أمريكا في القارة الأمريكية تنتين أو ثلاثة بعد الظهر، وهو وقت ليس وقت ذروة بالنسبة لهذا البرنامج. الإعادة بالليل تتناسب مع الأمريكتين وأستراليا أو بعض الأمريكتين، هذا أمر تقرره القناة وليس بيدي حقيقة.
نعم.
ولا عندي تمنيات بهذا الموضوع، لأنهم أهل مكة أدرى بشعابها، أنا ما بقدر أفرض برنامجي في توقيت معين، وليس لا يليق به هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. هم سمعوكم إن شاء الله، وهم بقرروا ما هو الأنسب والأصلح. علي من العراق يقول صلى في العمرة، الله يجزيك عني جزاء المحسنين ويرحم والديك في الدنيا والآخرة، ولا يخرجنا وإياك من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا. عباس من العراق، هذا بعد ما يوقت
خمس دقائق.
طيب، الكتاب في القرآن الكريم أطلق وأريد به عدة معاني. انتبه، الله سبحانه وتعالى عبر عن الكتاب بما هو أعم من القرآن، وعبر عن القرآن بصيغة القريب، أما عن الكتاب تقريبا كان يعبر بصيغة البعيد،
ذلك الكتاب
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب أعم بكثير من القرآن، الكتاب يشمل القرآن وغير القرآن. هل من كتاب الله الإنجيل؟ نعم وألف نعم، يؤمنون برسله وكتبه. هل من الكتاب الزبور الذي لداود؟ نعم. صحف إبراهيم من الكتاب، توراة موسى من الكتاب، صحف نوح من الكتاب. بعد في كتاب أهم من هذه، يعني ما هو الجامع لهذه الكتب كلها حتى للقرآن الكريم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده
أم الكتاب.
أم الكتاب الكتاب مفهوم يتسع للقرآن ولغير القرآن. خلينا نقول هو ما يكشفه الله من شريعة لرسله ولأوصياء رسله ولمن يوحى إليه. وعندنا كتب يوم القيامة تتطاير، وعندنا كتب تأتي للإنسان، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويلقاه يوم القيامة أمامه منشور. كذلك فمن أوتي كتابه بيمينه، إذن لفظ الكتاب لفظ عام يطلق ويراد به مثل الذكر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر يشمل القرآن وغير القرآن. الذكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل بيته هم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أين جئنا بهذا؟ من قوله تعالى قد أنزل إليكم، قد يعني في أي قد أنزلنا إليكم ذكرى، أو قد أرسلنا إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم، عبر عن رسوله بالذكر. فهذه الألفاظ تطلق ويراد بها. عندما يتحدث مع يحيى صلوات الله وسلامه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ هذه الشريعة التي أنت عليها والتي انتدبناك لتبليغها بقوة وحزم، لأن الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله. وآتيناه لأجل ذلك ولأجل قيام حجيته، وآتيناه الحكم صبيا. فكان صلوات الله وسلامه عليه يحكم بين الناس وهو صبي يافع، بل في بعض الروايات أنه كلم الناس في المهدي كابن خالته عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وبالفعل استشهد يحيى ابن زكريا وهو يعني حدثت السن صلوات الله وسلامه عليه. يحيى يسمونه المسيحيون يوحنا المعمدان، ويحيى كان له دور فعال جدا في تثبيت الشريعة، بل وفي فضح محاولات التلاعب، لأنه كان ضحية لإفتاءات بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي دفع حياته ثمنا لمواقفه المبدئية. عندما كان الحاكم قد تزوج بامرأة ثم أراد الزواج بابنتها، فجمع أهل الكتاب وهم اليهود آنذاك، فأفتوا له حخاماتهم، أفتوا له بأنه جائز من لقي لك فتوى من دبر لك الأمور، إلا يحيى كان يأبى، فحملت بنفسها عليه، وكانت تطالب، هاي البنت الخبيثة كانت تطالب برأسه مهرا لها، وبالفعل قطع رأس يحيى ابن زكريا صلوات الله وسلامه عليه، وقدم من هوان الدنيا على الله. يقول أن رأس الإمام سلام الله عليه، أن رأس يحيى ابن زكريا كان مهرا لبغية من بغايا بني إسرائيل. وبالفعل يحيى ابن زكريا أشبه الناس به في أمتنا هو محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الذي آتاه الله الحكم صبيا، وكان استشهاده ابن 24 سنة رضوان الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الكرام، من بالسم من ما فعلته هذه الأمة الشوهاء التي قتلت إمامها صلوات الله وسلامه عليه.
دهمنا الوقت سمحت
مع الأسف. بيبقى الدكتور معمر حبيبنا وأخونا أيضا حملنا، خاصة في سؤاله الأول حول هجرة المسيحيين من العراق بل من الوطن العربي، تكل هذه أماني تبقى إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأسئلتك يا دكتور معمر مثل أسئلة أبو محمد علي أيضا تحتاج إلى حلقات، لكن نعم. إن شاء الله بالخدمة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم، عفاكم الله سماحة الشيخ. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء، وللمتابعة كربلا-tv.net على شبكة الإنترنت كربلا-tv.net، لمتابعتنا أيضا الدين دوت والحياة كربلا-tv.net بخدمتكم، لمزيد من التواصل ولمراسلاتكم واقتراحاتكم وأسئلتكم. في الأسبوع المقبل نلتقي من جديد بإذن الله مع الجزء الثاني من معركة تبوك مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان في نفس الزمان والمكان، ولكن من فاته بث حي هذه الحلقة يكونه المشاهدة غدا الثانية بتوقيت كربلاء المقدسة، الثانية صباحا بتوقيت كربلاء. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.